رحمه الله تعالى وهو في حكاية حوار للقرطبي، وقد تفطن لهذا ابن عطية وغيره، أي المخالفة الظاهرة أو ما يظهر من الاختلاف بين دلالة الكتاب ودلالة السنة، وما قال بعضهم بأن المراد بالإشهاد مجرد إقامة الأدلة على ذلك، وليس هناك كلام لفظي خاطب الله به العباد، ولكن حابوا مخالفة ظاهر تلك الأحاديث التي فيها التصريح بأن الله أخرجهم أخرج الذرية وأشهدهم على أنفسهم، أخرج الذرية من ظهر آدم وأشهدهم على أنفسهم ثم أعادهم، وكذلك حكى القولين الشيخ أبو منصور الماتريدي صاحب العقيدة الماتريدية أو إمام الماتريدية في شرح التأويلات له، ورجح القول الثاني وهو إقامة الدليل لا الإشهاد بالقول اللفظي، وتكلم عليه ومال إليه. أولا، كون بعض المفسرين أعيان المفسرين كمن عطية وغيره هابوا مخالفة الأحاديث، وهذا الكلام في محله، ولهم أن يهابوا، ولكل طالب علم أن يهاب المخالفة الظاهرة للكتاب أو للسنة، لا فرق بين مخالفة الكتاب وبين مخالفة السنة الصحيحة. لا يجوز لمسلم أن يتعمد مخالفة الكتاب أو مخالفة السنة، وإذا لم يظهر له شيء من التوفيق بين ما ظاهر الاختلاف بين دلالة الكتاب ودلالة السنة، عليه أن يسأل أهل العلم من هو أعلم منه ويكثر على التوفيق، لأن طالب العلم الصغير الذي يستطيع أن يفهم بالنظر في الكتب، ولكن عند التعارض يصعب عليه الترجيح أو التوفيق بين الأدلة، حكمه حكم العامي في عدم المعرفة، كما أن العامية فيما لا يعلم عليه أن يسأل أهل الذكر، كذلك طالب العلم الذي قصر علمه عن التوفيق بين الأدلة التي ظاهرها التعارض عليه أن يسأل. أما كونه يسيء الظن بأحد الطرفين ويجعل السنة مرجوحة ويقدم دلالة الكتاب ظنا منه بأنه بينهما تعارضا لا يمكن التوفيق بينهما، هذا إساءة ظن بالسنة بغير دليل. وفي المقام الذي نحن فيه لا معارضة بين الكتاب والسنة، إذا كان الكتاب دل على أن الله أخرج ذرية من ظهور بني آدم وأشهدهم على أنفسهم وخاطبهم، ودلت السنة على أن الله مسح ظهر آدم فأخرج منه ذريته فخاطبهم وأشهدهم على أنفسهم، لا تعارض بينهما، أي أخرجهم من ذرية آدم أولا ثم أخرج الذرية بعضهم من بعض وأشهدهم على أنفسهم، ليس هناك اختلاف بين الكتاب والسنة في هذه المسألة. ولكن هذا التهويل من بعض الشروح وبعض المفسرين هو الذي ربما أوقع بعض الناس في الظن أن هناك اختلافا بين دلالة الكتاب وبين دلالة السنة، ولا اختلاف. ثم قال الشارح: وكذلك حكى القولين الشيخ أبو منصور الماتريدي، ورجح القول الثاني الذي ليس فيه الكلام اللفظي. ومن يعرف عقيدة الماتريدي لا يستغرب ميله إلى هذا القول، لأن الماتريدية كالأشعرية وكالمعتزلة في هذه المسألة، مسألة الكلام، الكلام اللفظي عند الماتريدية والأشعرية كالمعتزلة تماما، أنهم لا يثبتون لله تعالى الكلام اللفظي، وإن أدركوا أحيانا الماتريدية والأشعرية القول بأن القرآن كلام الله، لكنه تستر منهم أمام الجمهور أمام أهل السنة، وإلا قد صرحوا فيما بينهم أن هذا القرآن في الذات الواقع ليس بكلام الله، وإنما هو دال على كلام الله. أي إن الماتريدية من منكري الكلام اللفظي، كما أن الأشعرية من منكري الكلام اللفظي، وهم يتفقون مع المعتزلة. الفرق بينهم المعتزلة لا يثبتون الكلام النفسي، ينكرون الكلام اللفظي، فيقولون إن الكلام اللفظي مخلوق كأي مخلوق من مخلوقات الله تعالى، ومعنى أن الله يتكلم يخلق الكلام، هذا عند المعتزلة. والأشاعرة والماتريدية يوافقون المعتزلة في أن هذا الكلام اللفظي مخلوق، ولكن يثبتون لله تعالى من عند أنفسهم كلاما نفسيا ليس بحرف ولا صوت الذي يدل عليه هذا الكلام اللفظي. هذه نقطة الخلاف بين المعتزلة وبين الفريقين الأشعرية والماتريدية. والخلف لفظي كما قال صاحب المواقف، لا خلاف بينهم إلا الخلاف اللفظي، لأنهم جميعا يتفقون على القول بأن الكلام اللفظي مخلوق، وهذا خطأ سيء. ونسبة هذا الكلام بعد ذلك إلى أهل السنة، وأن هذه عقيدة أهل السنة أسوأ وأسوأ، وهذه ليست عقيدة أهل السنة، عقيدة أهل السنة والجماعة هي عقيدة الصحابة والتابعين، باعتقاد أن هذا القرآن اللفظي المكتوب المقروء المحفوظ هو كلام الله حقيقة، أي من كلام الله، ليس كلام الله ينحصر في القرآن. كلام الله لا نفاذ له، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. كلام الله لا ينتهي ولا نهاية له، التوراة من كلام الله، الإنجيل من كلام الله، والزبور من كلام الله، وما في صحف الأنبياء من كلام الله، والقرآن من كلام الله، وكلام الله في خاطبة الأنبياء كلام الله، وسوف يكلم الله سبحانه وتعالى كما يليق بأهل الجنة في الجنة سلام قولا من رب رحيم. إذن كلام الله هو الكلام اللفظي، ولا يعرف بالعربية إذا قيل كلام إلا الكلام الملفوظ، وما في النفس ليس بكلام ولكنه حديث النفس. وقد فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين الكلام وبين الحديث النفسي. الحديث النفسي الذي يجري في نفس الإنسان لا مؤاخذة عليه حتى يتكلم به الإنسان، فإذا تكلم أصبح كلاما يؤاخذ عليه، وطالما هو في النفس لا يؤاخذ عليه لأنه ليس بكلام. وبدليل أيضا إن الكلام النفسي لا تقول به الصلاة، لو حدث الإنسان في نفسه ما شاء يحدث وهو يسلم صلاته لا تقبل، وإن كان ينقص أجرها لكونه غاب عن صلاته، ولكن لو تكلم بكلام اللفظ بطل صلاته، بطل صلاته. فرق بين ما يجري في النفس وبين الكلام الذي يتكلم به. أريد أن أقول ميول الماتريدي إلى القول الثاني لا غرابة فيه بالنسبة لمن يعرف مبدأه وعقيدته. ثم قال الشارح رحمه الله: ولا شك أن الإقرار بالربوبية أمر فطري، قدر الله العباد على أن يعلموا أن لهم ربا خلقهم قبل أن يقرأوا وقبل أن يتعلموا. لا فرق بين متعلم وغير متعلم وبين العربي وغير العربي، لا فرق. العباد كلهم يعلمون بأن الله هو الذي خلقهم وهو فاطرهم وخالقهم وبارئهم، ولكن الفطرة هذه قد تتغير وتفسد إن كان تبعا للأبوين وتبعا للبيئة التي ينشأ فيها الطفل. إن نشأ الطفل في بيئة طيبة سليمة غير ملوثة بآراء علماء الكلام وشبهاتهم تبقى الفطرة سليمة كفطرة تلك الجارية التي لما سئلت أين الله قالت في السماء بدون تردد. ولكن إذا تغيرت الفطرة بواسطة الدراسات قد تفسد وتنكر وجود الله في العلوم، وهذا هو الواقع الجاري في كثير من الناس. والأبناء تقلدوا عن الآباء، فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشرفوا ونحن جرينا على عادتهم لأننا تابعون للآباء، كما يجري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساجد، يقال لهم: أنتم كنتم معترفين بالصانع. كلمة الصانع، الصانع ليس اسما من أسماء الله تعالى، ولكن يستعمل من باب الإخبار بمعنى الخالق. الصانع بمعنى الخالق، وليس من أسماء الله كالقديم، كما أن القديم ليس من أسماء الله، ولكن قد يستعمل في باب الإخبار، وباب الإخبار أوسع من باب الصفة، وليس من صفات الله ولا من أسماء. الثاني هنا بمعنى الخالق، أنتم كنتم معترفين بالثاني أي بالخالق، مقرين بأن الله ربكم لا شريك له في ربوبيته. وإذا كان لا شريك له في ربوبيته يلزمكم أن لا تشركوا به شيئا في عبادته، وقد شهدتم بذلك على أنفسكم، فإن شهادة المرء على نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلا. متى يقال هذا الكلام؟ بعد أن خرجوا إلى هذه الدنيا فأرسل الله إليهم الرسل فذكروهم بالعهد والميثاق وثبتوهم على الفطرة، لا تقبل لهم أو لا يقبل لهم هذا الاحتجاج بالتقليد واتباع الآباء. أما لو لم يرسل الله الرسل كان الاحتجاج في محله، لأنهم نسوا ولم يأت من يذكرهم. هذه النقطة مهمة جدا، هي التي من أجلها أطنب في هذه المسألة القرطبي. صحيح إن الناس أدلسوا ما جرى عند الأهد والميثاق، ولكن الله سبحانه وتعالى الرؤوف الرحيم لم يترك العباد في نسيانهم وضلالهم، أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب فذكروهم بذلك الأهد والميثاق وصححوا لهم أو ثبتوهم على الفطرة، بذلك قامت الحجة عليهم. ومعنى الشهادة، شهادة الإنسان على نفسه، هو الإقرار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. المراد الإقرار، وليس المراد أن يقول أشهد على نفسي بكذا، بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه به، ومن أقر بأن الله ربهم وخالقهم أشهدوا على أنفسهم بذلك. يقال له: فلما عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على أنفسكم إلى الشرك، بل عدلتم عن المعلوم المتيقن وهو كون الله خالقكم إلى ما لا يعلم له حقيقة تقليدا لمن لا حجة معه الآباء، بخلاف اتباع في العادات الدنيوية. الأبناء لهم أن يتبعوا الآباء في العادات الدنيوية، فإن تلك لم يكن عندهم ما يعلم به فسادا، وفي ذلك لهم مصلحة بخلاف الشرك، فإنه كان عندهم من المعرفة والشهادة على أنفسهم ما يبين فساده وعدولهم فيه عن الصواب. إذا لا حجة للأبناء أو للأولاد في اتباع الآباء في مخالفة ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال الثالث: فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن والديه هو دين التربية والعادة، دين تربى عليه وورثه من الآباء وأتاده. وإطلاق الدين على هذا كإطلاق الدين على الشرك والكفر، إما يتبعه الإنسان ويدين به ويخضع له، وهو لأجل مصلحة الدنيا، فإن الطفل لا بد له من كافر، وحق الناس بكفالة أبواه. ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة، وعند اختلافهما في الدين يكون مع من هو على خير الدينين. يعني إذا اختلف دين الأب ودين الأم يتبع الولد خير الدينين، إما دين الأب أو دين الأم. وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على صحيح الطفل قبل البلوغ حتى يبلغ ويعدل وتقوم عليه الحجة. وحين يبلغ الطفل ويعدل فعليه أن يتبع دين العلم والعدل، وهو ما جاءت به الرسل، وهو الذي يعلم الطفل بعقله هو أنه دين صحيح، ما يعلم بعقله أنه دين صحيح. أقول لكم عندكم قوة ما لها معنى، وهو الذي يعلم بعقله أنه دين صحيح فإن كان آباؤه مهتدين كيوسف مع الصديق كيوسف الصديق مع آبائه، قال جملة قال هي جواب الشرط انتبه. فإن كان آباؤه مهتدين، هذا فعل الشرط وجواب الشرط قال إن كان آباء الطفل مهتدين كيوسف الصديق مع آبائه، قال واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب لأنهم على هدى. وقال ليعقوب بنوك نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، اتبعوا الآباء لأن الآباء على هدى. وإن كان الآباء مخالفين الرسل كان عليه على الطفل الذي قلدهم في صغره ثم بلغ وعقل عليه أن يتبع الرسل، ليس عليه أن يتبع الآباء، ولا يجوز له اتباع الآباء إذا كان الآباء مخالفين للرسل، كما قال تعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما في الإشراك وصاحبهما في الدنيا معروفة أحسن إليهما وتلطف معهما وواسهما لكن لا تطعهما في الإشراك بالله تعالى. هذا هو المكان الذي أمر الله فيه بعصيان الوالدين، يجب عصيانهم في هذا المقام وعدم اتباعهم. ولو أمر الولد بالمعصية أيا كان كفرا وما دون الكفر الشرك وما دونه، ليس للوالدين طاعة في مخالفة ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك ليس لولاة الأمر طاعة في مخالفة ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم قال الشيخ فمن اتبع دين آبائه بغير علم وبصيرة بل يعدل عن الحق المعلوم إليه فهذا اتبع هواه. كل من اتبع الآباء واتبع العادة والبيئة والتقاليد وعدل بذلك عما جاءت به الرسل يقال إنه اتبع هواه، كما قال تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعدلون شيئا ولا يهتدون. ماذا قلت لي؟ عفوا كان يعتقد بالمعنى. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أي ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعدلون شيئا ولا يهتدون. يقول الشيخ وهذا حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام، يتبع أحدهم أباه بل يتبع شيخه ويتبع أستاذه ويتبع عادة بلده مخالفا لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب. وهذا كما قال الشاهد حال كثير وكثير جدا من الناس في الوقت الحاضر، والناس في الغالب الكثير الآن من مسلمة الدار لا من مسلمة الاختيار. الإنسان يتبع العادة الموجودة المورثة في بلده، يسمع الطفل من الصغر من الآباء أمورا مخالفة للإسلام، يسمع الحلف بغير الله من الآباء فيحلف، يسمع من الآباء هذا الكبس للشيخ الفلاني ويراه يذهبون فيذبحون ويراه يعملون الموانئ ويتبع في ذلك فيقلد، ويرى الأستاذ على خلاف ما يدرس أن يدرس لهم الشريعة إقامة الصلاة وصلاة الجماعة، لكن في داخل الجامع يؤذن المؤذن والمساجد تمتلئ من العوام، التكاثرة والطلاب في في جامعة لا يتحرك. أحسنهم من يصلي فرادى، من ينفرد من الناس يذهب فيصلي، والآخر الدكاترة والطلاب جميعا يظلون في جامعتهم لا صلاة، أي أنها تطبيقية غير موجودة. هكذا يرد الطالب عدم التطبيق من المشايخ، أولا من البيت ثم من البيئة ثم من الجامعة ومن الأساتذة، ويتربى على ذلك حكايات يقول سردها: طلاب في طاعة الاختبارات فوزعت عليهم الأوراق، فوضعوا الأوراق على الطاولات، فقاموا متوجهين إلى إمام معروف من أئمة المسلمين، أحد الأئمة الأربعة، لأنهم لاحظوا أن الأسئلة صعبة، توجهوا إلى الإمام جميعا يطلبون منه النجاة. والشيخ المدرس المربي الموجه تركوا النحو 3 دقائق وهم يتضرعون فيطلبون من الإمام النجاة. فبعد ذلك قال لهم: بلاش يا أولاد، سمع الإمام، ادرس الإمام، سمع ادرس السم. فجلسوا يكتبون. هذه القصة الصغيرة ماذا تفهمون منها؟ لا فرق بين الشيخ المربي الموجه وبين الطلاب، كلهم يفهمون ويعتقدون بأن الإمام الفلاني يسمع الدعاء ويجيب الدعاء، يجيب المضطر إذا دعاه. ماذا استفاد الشيخ من علمه؟ وماذا استفاد الطلاب من علمه؟ هكذا يتربى الطلاب ويتخرجون فيصبحون دكاترة. قصة في قصة، هذه سمعته في الإذاعة، فتاة تسأل الدكتور عن الحلف بغير الله، فيقول لها: عندنا ليس بشرك. فكررت الفتاة فذكرت الحديث، قال الدكتور: بعض المتشددين يقولون إن ذلك شرك، ونحن لا نرى ذلك. فضيلته لا يرى ذلك. هذا الدكتور من أولئك الطلاب الذين كانوا يطلبون النجاح من الإمام، وصلوا إلى درجة دكتور. هكذا تواليه الشباب الذين يتربون في مثل هذه البيئة، ما الذي ينتظر منهم؟ لم يفهموهم أنفسهم الدين، ومشايخهم لم يفهموا، فماذا يستفيد منه العوام؟ يستفيدون منه أن الحلف بغير الله إنما هو شرك عند المتشددين فقط وليس بشرك. هل يتعلمون منه أن غير الله من الأئمة الكبار يسمعون الدعاء ويجيبون الدعوات؟ هؤلاء يقال لهم من مسلمة الدار لا من مسلمة الإسلام، خرج من البيئة الفاسدة بالبيت إلى الشارع ثم إلى المدرسة ثم إلى الجامعة إلى أن صار شرقا، وهو يتقلب في هذه البيئة الملوثة البعيدة من تعاليم الإسلام. ماذا ينتظر من أمثال هؤلاء إذا كان طلاب العلم والمشايخ بهذه الدرجة من الفهم للإسلام، أي عدم الفهم لحقيقة الإسلام؟ هذا ما يقول الشيخ رحمه الله، وهذه حال كثير من الناس، من الذين ولدوا على الإسلام، يتبع أحدهم أباه فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب. إن كان أبوه أو شيخ أشعريا فهو أشعري، إن كان معتزليا فهو معتزلي على مذهبه وعلى عقيدته، وإن كان قطعا ليس هو فيه على بصيرة، بل هو من مسلمة الدار لا من مسلمة الاختيار. ليس لديه استعداد ليختار العقيدة الصحيحة السليمة التي كان عليها أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وليس لديه استعداد ليختار المذهب الصحيح الموافق للكتاب والسنة، ولكنه يتبع من كان قبله. وهذا إذا قيل له في قبره من ربك؟ قال ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت. أسمع الناس يستغيثون وينذرون ويذبحون ويمدحون، وأنا اتبعتهم في كل ذلك ما قصر، لكني لا أفهم أكثر من هذا. الله المستعان. نعم. فليتأمل اللبيب هذا المحل ولينظر.